قال الشيخ رحمه تعالى وياه: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه. كتاب الطلاق بعد أن انتهى الشيخ رحمه تعالى وياه من الكلام على أحكام النكاح ذكر الطلاق. فالطلاق نوع من أنواع الفرقة، نوع من أنواع الفرقة بين الزوجين. فالفرقة قد تكون بطلاق، قد تكون بخلع، قد تكون بفسخ، وسيأتي إن شاء الله ذلك. الطلاق في كلام العرب هو التسريح والتخلية، هذا الطلاق. أما في الشرع فهو مفارقة الزوجة بألفاظ مخصوصة من غير عوض، مفارقة الزوجة بألفاظ مخصوصة من غير عوض. لما أقول من غير عوض، لأنه إذا كان بعوض سيكون خلعا وليس طلاقا. هذا هو الطلاق. قال: هو جائز. الكتاب والسنة والإجماع على جواز الطلاق، فكل الآية الواردة في كتاب ربنا تبارك وتعالى تدل على جواز الطلاق، الأحاديث تدل على جواز الطلاق، أيضا أهل العلم مجمعون على جواز الطلاق، وكذلك من باب النظر. إذا فسدت العصبة بين الزوجين أصبح وجود النكاح مصلحة ومفسدة، مفسدة، فتتضرر المرأة بلقائها مع رجل لا يريدها أو هي لا تريده، وأيضا يتضرر الزوج بنفقته بامرأة لا يريده يتمنى فراقها، وهو جائز. لنعلم أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. فما حكم الطلاق؟ إذا كان لحاجة فهو جائز كما ذهب الشيخ رحمه الله تعالى، إذا كان لحاجة فهو جائز كما ذهب الشيخ رحمه الله تعالى. ما الدليل على جواز الطلاق؟ نقول: الطلاق إذا كان لحاجة فهو جائز من غير كراهة. من الحاجة عدم الميل القلبي، من الحاجة عدم الميل القلبي. إذا كان أحد الزوجين لا يميل للآخر فيجوز الطلاق. الميل القلبي المحبة، الميل القلبي المحبة، إذا كان الزوج لا يحب زوجته يجوز أن يطلق. وإذا كانت أيضا المرأة لا تحب الزوج يجوز لها أن تطلب الطلاق. لذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الطويل في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه حينما عاتب حفصة، هذه مناسبة القسوة لأنه ورد في موطن عتاب، قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. ثم طلقها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجعها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ورجعها، سواء طلقها قبل هذه القصة أو بعد هذه القصة، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد ميلا لحفصة كما أدرك ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، فطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم رجعها. هذا دل على الإباحة. تعلم قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه مع زوجته، وحديثه صحيح البخاري من حديث ابن عباس، قصته معروفة مشهورة، لكن الخلاف في تسمية الزوجة فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتت زوج ثابت بن قيس، قالت: يا رسول الله، إني لا أعيب ثابتا لا في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر بالإيمان، يعني أكره الكفر العشير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أترى الدين علي حديقته؟ قالت: نعم. فأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها، ولم أقل أمره بطلاقها، لأن صحيح أن الأمر بالطلاق في قصة ثابت بن قيس لا تثبت، إنما هو الثابت هو الأمر بالمفارقة. وهذه يعني كلمة الفراق والطلاق يترتب عليها أحكام شرعية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. فزوج ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما ما تحبه، في رواية خارج الصحيح تقول: ولولا مخافة الله لبصقت في وجهه شدة بخل. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرها. قصة بريرة رضي الله تعالى عنها حديثها في الصحيحين، حينما فارقت زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون لحب مغيث لبريرة وبغض برير المغيث فسخت عن النكاح بعد العتق لأنها لا تحب مغيثة، فهذا يدل على جواز فسخ عقد النكاح سواء كان بطلاق أو بخلع أو بخيار العتق كما في قصة بريرة لأجل عدم الميل القلبي. هذا نوع من أنواع الحاجة، فإذا كان لا يجد ميلا قلبيا لها فجائز. أيضا من الحاجة إذا كان الرجل لا يستطيع أن يوفي المرأة حقها من الجماع فيجوز لها أن تطلب الفرقة، هذا نوع أيضا من أنواع الحاجة. أيضا إذا كان الرجل يتقزز من المرأة ولا يتمتع بجماع لأي أمر من الأمور، كان تكون مثلا فيها عيب، أيضا له المفارقة سواء كان بطلاق أو فسخ، سبقا أشرت إلى ذلك. على كل حال الطلاق لحاجة ما حكمه؟ جائز كما قلت لكم بالإجماع، فالأصل في الطلاق الجواز، لكن متى؟ إذا كان لحاجة. إذا كان لغير حاجة ما الحكم؟ هل هو مكروه أو مباح أو محرم؟ أهل العلم ثلاثة أقوال ما بين الإباحة والكراهة والتحريم، واللي يظهر لأبي عبد الرحمن أنه محرم. الطلاق من غير حاجة محرم، بمعنى العلاقة الزوجية بين الزوجين لا يقدرها شيء، المرأة لا يعيب عليها لا خلق ولا دين، لكن أراد أن يطلق معه ثلاث نساء وأربع نساء لا يعيب عليها لا خلق ولا دين، لكن قال أريد فتيات صغيرات، ثم يتزوج فتيات صغيرات وبعد فترة يطلق مثلا، هل يظهر والله أعلم أن هذا من باب التحريم وليس الكراهة فضلا عن الإباحة. المسألة ليس فيها نص خاص، لكن عندنا عموم نصوص الشريعة، لأن من يرى الإباحة يستدل بعموم النصوص، وعموم النصوص الصحيح أنها لم تأتي للكلام على حكم الطلاق هل جائز أو غير جائز. مثلا الطلاق مرتان قالوا هذا عام، فإن طلقها قالوا هذا عام، ولا صحيح أن هذا الحديث ما وردت في بيان حكم الطلاق، إنما وردت في بيان حكم الطلاق السني، بينت وردت في بيان حكم متى تحل المرأة لزوجها وهكذا. فالنصوص الواردة عامة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. هل يحب الرجل أن تفارقه زوجته إذا كان قد تعلق بها من غير سبب؟ يكره، يقول ما الذي صنعتنا. أيضا الطلاق من غير سبب فيه إضرار بالمرأة وإضرار بأهلها وإضرار بأولادها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة هي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت بمجموعه. أيضا فيه إيذاء للمرأة، قد تجلس المرأة فترة طويلة وربما أحيانا لا تتزوج بسبب تعلقها بالزوج الأول، وكذلك أيضا لو كان الأمر بخلاف ذلك لو المرأة هي التي طلبت، وردت أحاديث تدل على التحريم لكنها لا تصح. مثلا إذا سألت المرأة الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، هذا نص في المسألة ويدل على أنه ليس فقط محرم بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يصح. أيضا ورد أن المختلعات من غير حق لهن الفاسقات أو الفاجرات أو كلمة نحوها، لكنه لا يصح. فالأحاديث التي نص في المسألة لا تصح، إنما عندنا والله عموم نصوص الشريعة. أيضا ورد الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وهذا أيضا لا يصح. كما قلت لكم فعندنا النصوص العامة في الشريعة. متى يكون الطلاق محرما؟ يكون الطلاق محرما إذا كان طلاقا بدعيا، سيأتي إن شاء الله كطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي حائل ليست حاملة، سيأتي إن شاء الله، أو طلقها أكثر من طلقة على الصحيح، هذا طلاق بدعي في العدد. إذن الطلاق المحرم متى يكون؟ إذا كان من غير حاجة أو كان طلاقا بدعيا سواء كان في العدد أو في الوقت. متى يكون مكروها الطلاق؟ إذا كان هناك ميل بين الزوجين، لكن الميل ليس تاما، بينهما ميل لكن ليس تاما، ليس بينهما كمال محبة، فيكون الطلاق مكروها. للأدلة التي ذكرتها قبل قليل أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق حفصة رضي الله تعالى عنها أمره الله عز وجل به شيء بمراجعتها. صح أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يراجع حفصة، لكن سبب المراجعة هو الذي لم يثبت، فإنها صوامة قوامة لم يثبت هاللفظة، لكن أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يراجع حفصة مع أنه لا يحبها، فيدل على أن الفرقة إذا كان بسبب عدم الميل التام للمرأة أنها تكون مكروهة. أيضا قد يؤخذ ذلك من قول ربنا تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا جعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية يفهم منها أن الرجل وإن كان لا يميل ميلا تاما للمرأة، ما الحكم له؟ أنه يمسكها، والأصل يمسكها ولا يطلقها، فإذا طلقها كأنه خالف ما يفهم من الأمر بالآية من الآية، والله أعلم. فيكون الطلاق مكروها إذا وجد هناك ميل بين الزوجين، لكن الميل ليس ميلا تاما. متى يكون الطلاق واجبا؟ متى يكون الطلاق واجبا؟ سيمر بنا إن شاء الله في باب الإيلاء. إذا آل الزوج ولم يرجع نقول هو بين أمرين، إما أن يطلق وإما أن يجامع. أيضا في باب طلاق الحكمين، إذا رأى الحكمان في باب النزاع بين الزوجين إذا رأي الطلاق فالصواب أنه يكون الطلاق واجب فيطلقه. هل هناك شيء أخر؟ نعم، إذا كانت المرأة زانية ومصرة على الزنا فالصحيح أن الطلاق واجب وليس مستحبا. إذا كانت المرأة زانية فيكون الطلاق واجب. ذكرت في درس مضى قصة علي رضي الله تعالى عنه، في الذي زنى وقد عقد بامرأة ولم يدخل بها، جلده علي رضي الله تعالى عنه الحد وفرق بينه وبين زوجته وأعطاها نصف الصداق. علي رضي الله تعالى عنه فرق بين الزوجين بسبب الزنا. مر بنا أن العفة من الزنا ما حكمها؟ أنها شرط من شروط صحة النكاح، فإذا فقدت العفة هنا والله أعلم أصبح النكاح محرما. ونجد أن ربنا عز وجل أباح لنا نكاح المؤمنات ونكاح الكتابيات بشرط الإحصان، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. محصنة يعني عفيفة، يفهم من الآية أنها إذا كانت غير محصنة فلا تحل، فإذا كان هذا في الابتداء أيضا والله لم يكون في الدوام. فإذا كانت المرأة بغي زانية الصحيح أن الطلاق يكون واجبا. أيضا حديث لا يدخل الجنة ديوث، وهذا يدل على أن إمساك المرأة مع علمه بزناها أنه معصية كبيرة من كبائر الذنوب، فيدل هذا على وجوب المفارقة والكلام إذا كانت مصرة على الزنا. أما إذا تابت فلا، فيجوز إمساكها وأيضا يجوز ابتداء نكاحها، هذا الأصل. لكن لو كان يعلم أن تحصل مفسدة أعظم لو طلقها فيقيها، مثل إذا كان يتوصل إليها بالزنا. ومر بنا حديث لا ترد يدي لامس، واستدل به الجمهور على عدم وجوب طلاق البغي، لكن مر بنا أن الحديث لا يصح حتى على القول بصحته، لا يدل على أنها بغي، تكون فيها شيء من التساهل وممازعة الرجال ونحو ذلك، لكنها تكون حصان لا يفتر بها. أيضا يكون واجبا الطلاق إذا كانت المرأة تاركة للصلاة، إذا تركت الصلاة يكون الطلاق واجبا، وهذا راجع إلى مسألة حكم ترك الصلاة. من يرى أن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة يرى عدم الوجوب، يرى الاستحباب، ومن يرى أن ترك الصلاة كفر يرى أن الطلاق واجب. يكون الطلاق مستحبا في حالين. الحالة الأولى إذا كانت المرأة فاسقة، المسألة ليس فيها نص خاص إنما عموم نصوص الشريعة، مباعدة الفساق الفجار، ولا تركب الذين ظلموا، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ونحو ذلك من الأحاديث، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فإذا كان هذا في الجليس فالمرأة شد مجالسة، فالمسألة أكون سلامة الله فيها عموم النصوص، فيها عموم النصوص والله أعلم. أيضا يستحب الطلاق إذا كانت المرأة لا تريد الزوج، لا تميل إلى الزوج، فيستحب أن يطلقها حتى لا يحوجها إلى الخلع، حتى لا يحوجها إلى الخلع. فالمرأة يجوز لها المخالعة إلا يخاف أن لا يقيم حدود الله، فيجوز للمرأة أن تخلع زوجها، لكن يستحب للزوج أن لا يحوجها إلى المخالعة ولا إلى دفع المال. فذكر الله عز وجل في الطلاق قبل الدخول بعد بذل الصداق قال إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ولا تنسوا الفضل بينكم. فلا شك أن عليكم السلام إذا أحسن الزوج إلى المرأة ولم يحوجها إلى أن تدفع له المال هذا من باب الإحسان، والإحسان مطلوب. فإذا كان أن الزوج يعلم أن المرأة لا تريده سوف تخالعه يستحب له أن يبدأ هو بطلاقها حتى لا يحيجها إلى الطلاق. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه جائز من مكلف مختار ولو هازلا. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على شروط المطلق، من هو الذي يقع طلاقه، قال من مكلف، ومر بنا أن الفقهاء إذا قالوا مكلف يقصدون العاقل البالغ، العاقل البالغ هذا المكلف عند الفقهاء. فيشترط أن يكون المطلق بالغا، وأهل العلم مجمعون على وقوع طلاق البالغ، لكنهم اختلفوا في طلاق الصغير، في طلاق الصغير هل يقع طلاق الصغير أو لا يقع. المسألة فيها تفصيل حتى أقول بوقوع طلاق الصغير. إذا كان الصغير غير مميز فلا يقع طلاقه بالإجماع، إذا كان الصغير غير مميز فلا يقع طلاقه بالإجماع، إنما اختلفوا في طلاق الصغير إذا كان مميزا هل يقع طلاقه أو لا. والجمهور على عدم وقوع الطلاق، ويستدلون بحديث رفع القلم عن ثلاثة ثم قال والصغير حتى يبلغ، قالوا هذا يدل على أن الصغير لا يقع طلاقه فهو غير مكلف فلا يقع طلاقه. أيضا الطلاق للحاجة، هذا الأصل شرع الطلاق لأجل الحاجة، والصغير لا يدرك الحاجة، هل الطلاق فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. بعضهم ينقل الإجماع على أن طلاق الصغير لا يقع، بس ليس فيها إجماع. الحنابلة عندهم رواية أن طلاق الصغير، وبعض السلف أيضا أن طلاق الصغير يقع، يعني من أدلتهم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، قالوا الأصل أن من أخذ بالساق، معروف من أخذ بالساق، لا الولي هو اللي يمسك ساق المرأة، هذه إنما الطلاق لمن أخذ بالساق كناية عن الجماع. من الذي يمسك بساق المرأة؟ الزوج، يقول لا يطلق إلا الزوج، لكن هذه لا يصح. لكن الجمهور كما قلت لكم يستدلون بحديث رفع القلم، يقولون الإجماع لكن الإجماع لا يصح. أيضا يستدلون بحديث لا طلاق ليس على المعتوه طلاق، تعرفون ما هو المعتوه؟ نعم، لا المعتوه أحسن حال من المجنون، المعتوه أقرب ما يسميها العوام عندنا صحيح، أين هذه صحتكم صيحي، تجد ما شاء الله يتكلم معك دقيقة تقول ما شاء الله من أعقل الرجال، ثم بعد دقائق ينقلب ويتكلم كلام المجانين، هذه يسميها الفقهاء المعتوه. وأهل العلم مجمعون على أن المعتوه لا يقع طلاقه، مجمعون على أن المعتوه لا يقع طلاقه، فالصغير لا يقع طلاقه، ناتي لمجنون، ناتي لمجنون. إذا كان معتوها، عرفنا ما هو المعتوه، المعتوه لا يقع طلاقه بالإسماع. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا طلاق لمعتوه أو ليس للمعتوه طلاق، لا صح، لكن صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس على المعتوه طلاق، أو قال ليس للمعتوه طلاق. صح عن علي أن المعتوه لا يقع طلاقه، وكذلك أهل العلم مجمعون على أن المعتوه لا يقع طلاقه بالإجماع. لا، المعتوه ناتي للمجنون، ناتي للمجنون. المجنون له حالة، الحالة الأولى يكون الجنون مطبق، مطبق يكون الجنون مطبق يعني مستمر. فإذا كان الجنون مطبق، فإذا كان الجنون مطبقا فلا يقع طلاقه. فإذا كان معتوه لا يقع طلاقه، وهو أحسن حال من المجنون. بعضهم يفرق يقول ما الفرق بين المعتوه والمجنون؟ المجنون اللي يكون على حال واحدة، وبعض يقول لا، المجنون اللي يضرب ويعتدي، والمعتوه لا. لكن لأن أن يجمع بين الأمرين يكون مخلط، وفي نفس الوقت أيضا يعتدي. المجنون مطبق دائما كلامه تخليط، وأيضا قد يحصل منه اعتداء بخلاف المعتوه. دليلهم ما مر بنا قبل قليل في طلاق المعتوه، وأيضا هو محل إجماع. الحالة الثانية إذا كان لا له أحوال، أحيانا يفيق وأحيانا يجن، وهذا يحصل، تجد في مرات معينة أحيانا مفيق وتعاطى مثلا أدوية ويكون كسائر الناس من العقلاء، وأحيانا لا، فما الحكم؟ أصبح أنه في حال رجوع عقله إليه يقع طلاقه، إذا أفاق وقع طلاقه، وإذا عاد إليه جنونه رجع الحكم فيبقى هو مجنون لا يصح طلاقه. فتعد أشياء هل تلحق بالمجنون أو لا، نأتي مثلا طلاق السكران. طبعا هنا نقول طلاق السكران المقصود به كل من تعاطى ما يغيب العقل على سبيل اللذة والطرب، المقصود بالسكران هنا كل من يتعاطى ما يغيب العقل على سبيل اللذة والطرب، ما يزيل يذهب العقل على سبيل اللذة والطرب، يقول يزيل العقل على سبيل اللذة أن يخرج المرقدات، عندنا أشياء مرقدة مثل البنج، البنج يزيل العقل ويهذي الشخص إذا كان تحت تأثير البنج، لكنه لا يشعر بلذة بخلاف السكران، سواء سمي خمرا أو حبوب أو حشيش أو هيروين أو غيره من المخدرات، سواء تشرب شربا أو تستنشق أو تحقن، كلها داخلة في باب السكران. الخلاف من لدن السلف، الصحابة رضي الله تعالى عنه ومن تبعدهم مختلفون، لكن صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال ليس على السكران والمجنون طلاق، ليس على السكران والمجنون طلاق. وإن كان صح عن عمر وعن معاوية خلافه، عمر يرى وقوع طلاق السكران، وكذلك أيضا معاوية رضي الله تعالى عنهما. لكن لو تأملنا قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال حتى تعلموا ما تقولون. في السكران إذا كان لا يعلم ما يقول هل يعتد بقوله؟ لا يعتد، لكن الجمهور يقول لا، نعامله تأديبا له بسبب سكره، نقول الشرع أدبه بأي شيء بالجلد. ثم إذا أمضينا طلاقه هل هو الذي تضرر فقط أو تضرر زوجه؟ تضرر زوجه، تضرر أولاده. فإذا أوقعنا عليه الطلاق نقول من باب العقوبة، الحقيقة قد يقع العقوبة، تقع العقوبة ليست عليه، تقع عليه وعلى غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجمهور يستدل بنفس الآية، يقول السكران مكلف. لماذا؟ لأن الله عز وجل وجه إلى خطاب يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، قال وجه إليهم الخطاب، والآية تحمل الله أعلم توجيه الخطاب على أحد أمرين، إما حال الصحو قبل أن يسكر، قال لا تسكر إذا دان وقت الصلاة، هذا قبل تحريم الخمر، أو حال النشوة. حال النشوة السكران أحيانا يكون في بداية النشوة يدرك، فهذا يوجه له الخطاب. فاللي ترجح لي والله أعلم أن طلاق السكران لا يقع، هذا في باب المناظرة العلمية. أما في باب الفتوى فلكل قضية حكمها الخاص.